أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين. الكلام فعلان في الأمر الثالث من الأمور الخمسة التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله في تمهيد الحديث عن مسألة الصحيح والأعم. وهذا الأمر مخصص لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على القول بالوضع الصحيح، أو بين الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة على القول بالوضع للأعم. وقبل بيان هذا الأمر أذكر مقدمة، وهي أن في وضع أسماء العبادات والمعاملات احتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يكون وضعها على نحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، أي يتصور صورة الفرد ويوضع اللفظ بإزاء هذا المعنى المتصور وهو مفهوم الفرد، فيكون لكل فرد وضع خاص. وعلى هذا تكون أسماء المعاملات والعبادات مشتركة لفظا، لأنه كما أن اسم محمد مشترك لفظا يطلق على محمد بن عامر ومحمد بن زايد، فكذلك لفظ الصلاة مشترك لفظي يطلق على الفرد الأول وعلى الفرد الثاني على نحو الاشتراك، لأن الوضع متعدد والموضوع له متعدد، وهذا ما يقتضي ثبوت الاشتراك اللفظي بين الأفراد. وجه كون اللفظ مشتركا على هذا الاحتمال واضح، فإنه هنا توجد أوضاع متعددة، وكل لفظ في كل وضع وضع بوضع خاص مختلف عن وضع اللفظ في الأفراد الأخرى. هذا الاحتمال واضح البطلان. أولا، فلأنه لم يقل به أحد، إذ اتفق الجميع على أن أسماء العبادات والمعاملات كالصلاة والبيع موضوع لمعنى واحد، وهذه الأفراد مصاديق، نظير وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق وزيد وعمر مصاديق له، لا أن الوضع متعدد بعدد هذه الأفراد. أسماء العبادات والمعاملات عند الصحيحي وعند الأعام ليست موضوعة للأفراد على نحو الوضع الخاص والموضوع له الخاص، هي من قبيل أسماء الأجناس، فلا تندرج ضمن هذا النحو من الوضع. وثانيا، فلأن الأفراد غير متناهية ولا يعقل تعدد الوضع بعدد الأفراد، لأنه يلزم تحقق أوضاع غير متناهية. نأتي إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون وضع أسماء العبادات والمعاملات من الوضع الخاص والموضوع له العام، أي الوضع في عملية الوضع تصور فردا خاصا من أفراد الصلاة مثلا، ثم وضع لفظ الصلاة للمعنى العام الذي ينطبق على هذا الفرد وينطبق على غيره. وهذا الاحتمال باطل، لأنه تقدم عدم إمكان الوضع الخاص والموضوع له العام، لأن الخاص حصة من العام، تصوره لا يوجب تصور العام بتمامه، فلا يحضر العام بحضور الخاص في الذهن، ويشترط في تحقق الوضع حضور المعنى الذي يراد وضع اللفظ له. الاحتمال الثالث، أن يكون من الوضع العام والموضوع له الخاص، بمعنى أن الوضع يتصور مثلا طبيعي الصلاة، ولكن لا يضع اللفظ للطبيعي، وإنما يضع اللفظ لكل فرد فرد، للأفراد المحكية بهذا الطبيعي. وهذا الاحتمال لا يلزم منه تعدد الأوضاع إلى ما لا نهاية كما يرد على الاحتمال الأول. كما أنه ليس في نفسه مستحيل كما في الوضع الخاص والموضوع له العام، هو في نفسه ممكن، ولكن مع ذلك هو احتمال باطل، لأنه يلاحظ عليه لزوم أن يكون لفظ الصلاة مشترك لفظي لا معنوي، لأنه موضوع لكل فرد فرد، وليس موضوعا لمعنى جامع ينطبق على جميع الأفراد، فيكون معناه جزئي، وهذا خلاف ما عليه العلماء قاطبة، سواء كانوا من القائلين بالوضع للصحيح أو من القائلين للوضع للأعام. وتوجد ملاحظة أخرى على هذا الاحتمال، وهي لزوم انتفاء ثمرة البحث في مسألة الصحيح والأعام، فإن الثمرة على ما سوف يأتي هي إمكان التمسك بالإطلاق فيما إذا احتملنا دخالة قيد على القول بالوضع للأعام، لأنه يحرز المراد الاستعمالي، غايته يشك في دخالة قيد في المراد الجدي، ومقتضى التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي هو عدم إرادة ذلك القيد. وأما إذا قلنا بالوضع للصحيح لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم إحراز المراد الاستعمالي، فإن احتمال دخالة قيد يعني عدم إحراز انطباق العنوان على المركب الفاقد لذلك القيد، لأن العنوان وضع لفظه للمركب الصحيح، فإذا شككنا في دخالة قيد في الصحة نحن نشك في في انطباق العنوان نشك في المراد الاستعمالي، ومع الشك في المراد الاستعمالي لا يمكن نفي القيد بالإطلاق، لأن نفي القيد بالإطلاق فرع إحراز المراد الاستعمالي. هذه هي الثمرة التي سوف تأتي. إذا قلنا وضع أسماء العبادات والمعاملات من الوضع العام والموضوع له الخاص، وكل فرد له وضع خاص، وإطلاق أسماء العبادات والمعاملات على الأفراد على نحو الاشتراك اللفظي، هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق حتى على القول بالوضع للأعلى، لأنه عند الشك في دخالة قيدين في الحقيقة يحصل إجمال، في اللفظ الوارد في لسان الدليل، لأن الشك في دخالة قيدين يعني الشك في أي معنى مراد، الشك في أن المطلوب هل المركب من 9 أجزاء أو المركب من 10 أجزاء، هو شك في أن لفظ الصلاة مثلا المشترك بين هذين المعنيين المركب من 9 أجزاء المركب من 10 أجزاء، أي معنى من معنييه المختلفين اللذين وضع لهما على نحو تعدد الواضع مراد، وهذا من الشك في أي معنى من معاني المشترك اللفظي مقصود بالكلام، وهو يوجب الإجمال مع عدم القرينة. إن وجدت قرينة أخذ بالقرينة، هي تعين أي معنى من معاني أو معنيين مشترك مقصود، مع عدم القرينة لا يتمسك بالإطلاق، لأن الأمر لا يدور بين الأقل والأكثر، وإنما يدور بين معنيين مختلفين، مع عدم القرينة يتحقق الإجمال. هذا هو الاحتمال الثالث. والاحتمال الرابع أن يكون وضع أسماء العبادات والمعاملات من الوضع العام والموضوع له العام، بمعنى أن الواضع تصور معنى عام في الصلاة مثلا، ووضع اللفظ لفظ الصلاة لذلك المعنى العام المنطبق على جميع أفراد الصلاة، وعلى هذا الاحتمال تكون أسماء العبادات والمعاملات مشتركات معنوية، بمعنى أن لفظ الصلاة ولفظ الحج ولفظ البيع والإجارة وغيرها وضعت لجامع ينطبق على المصاديق، والذي يقول بالوضع للصحيح يقول وضعت هذه الأسماء لجامع ينطبق على الأفراد الصحيحة فقط، والذي يقول بالوضع للأعم يقول وضعت هذه الأسماء لجامع ينطبق على الأفراد الصحيحة وعلى الأفراد الفاسدة أيضا، جامع لجميع الأفراد الصحيحة والفاسدة. إذا اتضحت هذه المقدمة نصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه على كل واحد من الصحيحي والأعمي أن يصور جامعا على مبناه، على مبنى الصحيح يصور جامع يجمع جميع الأفراد الصحيحة، وعلى مبنى الأعمي لابد وأن يصور جامع يجمع جميع الأفراد الصحيحة وغير الصحيحة. وإذا لم يتمكن الصحيحي من تصوير جامع يجمع الأفراد الصحيحة، وتمكن الأعمي فسوف نقول الحق مع الأعمي، لأن وضع أسماء العبادات والمعاملات من الوضع العام والموضوع له العام، فلا بد وأن يكون هنالك معنى عام وضع له اللفظ. وإذا كان المعنى العام ممكن فقط بين جميع الأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة، سوف تميل الكفة مع الأعم، والعكس هو العكس. إذا لم يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، وأمكن تصوير الجامع بين خصوص الأفراد الصحيحة، سوف تميل الكفة مع الصحيح. من هنا اهتم علماء الأصول في مقدمة البحث في مسألة الصحيح والأعام بالبحث عن إمكان تصوير الجامع على القول بالصحيح وعلى القول بالأعام. والمصنف رحمه الله عقد الأمر الثالث من مقدمات الصحيح والأعام في تصوير هذا الجامع. ويمكن أن نقرر المطلب السابق ببيان آخر، وهو أسماء العبادات والمعاملات يعلم بأنها ليست من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، للزوم وجود أفراد غير متناهية. من الواقع كما يعلم بأنها ليست من الوضع الخاص والموضوع له العام، لأن هذا القسم من الواقع مستحيل، فينحصر وضع أسماء العبادات والمعاملات في أحد قسمين: القسم الأول الوضع العام والموضوع له الخاص، والقسم الثاني الوضع العام والموضوع له العام. وبقطع النظر عن بطلان القسم الأول وهو كون الوضع من الوضع العام والموضوع له الخاص، ومخالفة هذا القسم لجميع العلماء القائلين بالوضع للصحيح والقائلين بالوضع للأعم، بقطع النظر عن فساد القسم الأول، هذان القسمان يشتركان في أنه لا بد من تصوير معنى واحد عام، إما يوضع له اللفظ إذا كان الوضع من الوضع العام والموضوع له العام، أو يوضع لأفراده إذا كان الوضع من الوضع العام والموضوع له الخاص، وذلك العنوان العام إما جامع لخصوص الأفراد الصحيحة، وهذا إذا بنينا على القول بالوضع للصحيح، أو جامع للأفراد الصحيحة وغيرها إذا بنينا على القول بالوضع للأعام. فسواء قلنا بالوضع للأعام أو الوضع لخصوص الصحيح، لا بد من تصوير جامع على القولين. وهذا ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بقوله إنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين، لا بد من وجود عنوان جامع على كلا القولين، إما أن يقال تصوره الواضع ووضع اللفظ لأفراده، أو يقال تصوره الواضع ووضع اللفظ له. على كل تقدير لا بد من وجود جامع، لأن الأفراد غير متناهية، ويستحيل أن يكون الواضع من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، لأنه يلزم أن تتعدد عملية الواضع بعدد الأفراد غير المتناهية، وهذا ما لم يلتزم به أحد من العلماء. بعد هذه المقدمة نأتي إلى تصوير الجامع، ونتحدث في تصوير الجامع في مقامين: المقام الأول في تصوير الجامع على القول بالوضع لخصوص الصحيح. وفي هذا المقام ذكر صاحب الكفاية رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول هو أن هنالك جامعا حقيقيا بين جميع الأفراد الصحيحة، غايته نحن لا ندرك تفصيلا هذا الجامع، ولكن ندرك حقيقته إجمالا ببرهان فلسفي يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن أفراد الصحيح المختلفة والمتكثرة يترتب عليها أثر واحد، وهو أثر العروج إلى الله، الصلاة معراج المؤمن، أو التقرب إلى الله، الصلاة قربان كل تقي، أو النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه الأفراد المتعددة والمتكثرة للصلاة الصحيحة يترتب عليها أثر واحد. المقدمة الثانية هي أن هنالك قاعدة فلسفية عتيدة تقول الواحد يستحيل أن يصدر من الكثير، فإن الواحد لا يصدر إلا عن واحد لوجود سنخية بين الأثر والمؤثر. وحيث أن أفراد الصلاة متكثرة متعددة فلا يمكن أن تكون بما هي كثيرة متكثرة إلا لهذا الأثر الواحد المشترك، لأنه يلزم من ذلك صدور الواحد عن الكثير وهو مستحيل عند الفلاسفة، فلا بد من وجود جهة مشتركة إذن بين هذه الأفراد، جهة واحدة هي علة لصدور ذلك الأثر الواحد. ولفظ الصلاة بناء على الوضع للصحيح وضع لهذه الجهة الواحدة المشتركة بين جميع أفراد الصلاة الصحيحة. على هذا نحن استطعنا أن نتعرف على وجود جهة مشتركة هي علة لصدور ذلك الأثر الواحد، والذي قادنا وأرشدنا ودلنا على وجود تلك الجهة المشتركة هو البرهان الفلسفي، وهذا البرهان الفلسفي يفيدنا تصور تلك العلة المشتركة على نحو الإجمال. إذن هنالك جامع حقيقي بين أفراد الصلاة الصحيحة مستكشف ببرهان عقلي هو العلة لترتب الأثر الواحد، وعلى القول بالوضع للصحيح وضعت الصلاة لذلك الجامع الذي لا وجود له إلا في الأفراد الصحيحة التي يترتب عليها أثر النهي عن الفحشاء والمنكر أو العروج أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى. إذا تأملتم في هذا الدليل تجدون أنه ينتج النتائج التالية ذكرناها إجمالا ننبه عليها حتى ترتكز في الأذهان. النتيجة الأولى هي أن هنالك جامعا واحدا بسيطا وهو علة الأثر الواحد المترتب على جميع الأفراد الصحيحة. هذا عنوان الواحد البسيط ندركه إجمالا ولا ندركه تفصيلا. وبهذا يكون الوضع للصحيح وضع لذلك العنوان الجامع الذي لا نتصوره تفصيلا ولكن نتصوره إجمالا ببركة تصور لازم من لوازمه. وفي عملية الواضع لا يتصور الواضع العلة المشتركة تفصيلا وإنما يتصور اللازم، يتصور مفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر الذي هو لازم لتلك العلة، كاشف عن تلك العلة، ثم يضع اللفظ للملزوم، يضع اللفظ لنفس العلة المشتركة التي يصدر عنها أثر النهي عن الفحشاء والمنكر. النتيجة الثانية هي أن الجامع جامع حقيقي خارجي يتحد بأجزاء الأفراد، وذلك لأن له أثر خارجي وهو العروج إلى الله أو النهي عن الفحشاء والمنكر وما شاكل ذلك. أثر النهي عن الفحشاء والمنكر يترتب في الخارج، علته لا بد وأن تكون في الخارج، فالعلة موجودة ولكنها موجودة بوجود الأجزاء، تتحد مع وجود الأجزاء. والنتيجة الثالثة التي ذكرت في لسان جملة من شراح الكفاية هي أن ذلك الجامع الحقيقي جامع ذات مقول للأفراد المختلفة وليس جامعا عرضيا. وقد ذكر هذه النتيجة جملة كما ذكرنا من الشراح ومن المحققين، منهم المحقق الإصفهاني والسيد الروحاني والشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي، ومنهم الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وإذا قلنا نستفيد هذه النتيجة من كلام صاحب الكفاية، سوف يرد على صاحب الكفاية إشكال، وهو أن الصلاة مثلا تتكون من أجزاء من مقولات متعددة مختلفة، والاختلاف بين المقولات اختلاف بتمام الذات. هناك قراءة وهي من الكيف المسموع، هناك ركوع وهو من مقولة الواضع، ولا يوجد جامع ذاتي مقولي بين مقولة الكيف ومقولة الواضع. فكيف يقول صاحب الكفاية بوجود جامع ذاتي مقولي يتحد بالأفراد مع أن الأفراد مركبة من أجزاء من مقولات متباينة بتمام الذات؟ هذا إشكال يواجهه صاحب الكفاية بناء على أن دليله ينتج أن العلة المشتركة جامع حقيقي مقولي. ولكن قد يقال إن غاية ما يدل عليه دليل صاحب الكفاية هو وجود حيثية جامعة متحدة بوجود الأفراد هي العلة للأثر الواحد، أما أن ذلك الجامع البسيط والواحد هل هو جامع ذاتي أو جامع عرضي فهذا مما لا يتكفل دليل صاحب الكفاية إثباته. بل يمكن أن يكون الجامع لازم لوجود الفرد وإن كان متحدا معه وجودا، نظير الإمكان الذي هو لازم لوجود الممكن وعلة لافتقار الممكن إلى الخضوع إلى العلة. الإمكان الوجودي لازم للوجود وهو علة لخضوع الممكن للواجب، له أثر خارجي مع أنه لازم. ومن الواضح البين والبين الواضح أن الإمكان لا وجود له خارجا بوجود مستقل عن وجود الممكن، وفي نفس الوقت ليس هو جامع حقيقي مقولي للممكنات المختلفة. فيمكن أن يقال أن مراد صاحب الكفاية ليس جامعا مقوليا حقيقيا، بمعنى أنه ينطبق عليه تعريف الأجزاء بالتعريف الماهوي، وإنما مقصوده وجود جامع حقيقي خارجي ليس اعتباري، هو منشأ للآثار ومتحد بوجود الأفراد، وإن كان جامعا عرضيا هو لازم لوجود الأفراد في الخارج. إلا أن السيد الشهيد رحمه الله ذكر وجها لطيفا لاستفادة إرادة الجامع المقولي من برهان صاحب الكفاية. ذلك الوجه هو أن صاحب الكفاية قال الأفراد الصحيحة لها أثر واحد، ثم قال وهذا الأثر الواحد لا بد وأن تكون له علة خارجية متحدة مع الأفراد واحدة، واللفظ موضوع لتلك العلة الواحدة. وهذا يفهم منه أنه يبحث عن جامع مقولي، لأنه لو كان يريد جامع عرضي لما احتاج إلى أن يضيف وجود جامع حقيقي في الخارج استنادا إلى أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فإن الجامع العرضي هو ما يثبت للشيء بالنسبة إلى غيره، والأفراد إذا كان لها أثر واحد يمكن بالنسبة إلى ذلك الأثر أن ننتزع عنوان عرضي ينطبق عليها جميعا، فنضع اللافظ لذلك العنوان العرضي من دون حاجة إلى تجشم عناء ضم مقدمة الواحد لا يصدر إلا عن واحد لإثبات وجود جهة خارجية متحدة بالأفراد، ليقال بأن اللفظ موضوع لتلك الجهة الخارجية. تجشم عناء ضم هذه المقدمة من قبل صاحب الكفاية يكشف عن أن صاحب الكفاية أراد أن يقول الجامع جامع ذاتي مقولي وليس مجرد جامع عربي. وكيف كان إذا كان مراد صاحب الكفاية الجامع العرضي الذي هو لازم لوجود الأجزاء، فإنه يرد عليه إشكال، وهو أن الموضوع له لفظ الصلاة لو كان المراد به جامعا عرضيين غير ذاتيين، لو كان المراد منه جامعا عرضيا غير ذاتيا لأجزاء الصلاة للازم أن يكون المأمور به في قوله تعالى أقم الصلاة شيء آخر غير التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وسائر الأجزاء. وهذا خلاف المعلوم قطعا من أن هذه الأجزاء أجزاء للمأمور به لا أجزاء محققة للمأمور به، أجزاء ملزومة للمأمور به. فعلى هذا لابد وأن يلتزم صاحب الكفاية، لابد وأن يلتزم رحمة الله تعالى عليه بأن العنوان البسيط الجامع متحد مع الأفراد، ونسبته إلى الأفراد نسبة ذاتية. وبهذا يصطدم رحمة الله تعالى عليه بإشكال وجود جامع ذاتي للأجزاء المختلفة في تمام ذاتها. فصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه فعلا يواجه معضلة، هو إما أن يقول الجامع الذي أبحث عنه جامع مقولي يتحد مع وجود الأفراد، وهذا يرد علي أن الأفراد تتكون من أجزاء من مقولات متباينة، فكيف يمكن أن يوجد جامع واحد مقولي لأفراد تندرج ضمن مقولات لا جامع بينها؟ وإذا قال أنا لا أريد الجامع الذاتي وإنما أريد الجامع العرضي اللازم لوجود الأفراد المكونة من هذه الأجزاء، يلزم أن لا يكون الصلاة بدءها التكبير وختامها التسليم، يلزم أن لا تكون الصلاة مركبة من هذه الأجزاء، وإنما الصلاة هي اللازم الذي يترتب على هذه الأجزاء. بعد هذا نأتي إلى عبارة صاحب الكفاية، قال رحمه الله: ومنها أنه لا بد على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو المسمى بلفظ كذا، بلفظ الصلاة مثلا، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره، خاصية النهي عن الفحشاء والمنكر مثلا، فإن الاشتراك في الأثار كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع، يؤثر كل فرد من أفراد الصحيح المتعددة في تحقيق ذلك الأثر بسبب وجود هذا الجامع فيها. لهذا قال يؤثر الكل فيه بذلك الجامع المتحد معها، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا، فيصح أن نصور ونتصور في حالة الوضع عنوان عرضي وهو عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر ونضع اللفظ لمعروضه، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالنهي عن الفحشاء والمنكر وما هو معراج المؤمن ونحو ذلك. غدا إن شاء الله تأتي تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين.